بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري، ونذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام حول الأحاديث والأبواب التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وما زلنا مع كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا، فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله مسح على خفيه، الخف مثل النعل يلبس في القدمين ويكون من جلد في الغالب. صنع مثل ذلك أي مثل فعل هذا الذي فعلته أمامكم. قوله لأن جريرا كان من آخر من أسلم، المقصود بأن جرير بن عبد الله البجلي الأمير رضي الله عنه أسلم بعد نزول آية الوضوء، وهي في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا يذكر بأن جريرا كان إسلامه متأخرا، ولذلك دل على بقاء المسعى على الخفين. الوجه الثاني فيه جواز المسح على الخفين، وهذا مما أجمع عليه العلماء بشروط مذكورة في كتب الفروع. قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ولبس خفين، وهذه بعضه، يعني هذا من المتواتر. الوجه الثالث فيه جواز الصلاة بالنعلين إذا كانا طاهرتين، ومضى حديث حول هذا في اللقاء السابق، حديث أنس رضي الله عنه. الوجه الأخير فيه جواز البول قائما بمشهد من الناس إذا كان قد ستر عورته وأمن من تطاير البول عليه. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله فرج بين يديه أي جعل بين يديه وبين الأرض فرجة واسعة، والمقصود باليدين هنا مجافات العضد عن الجنبين، مجافات العضد عن الجنبين إذا سجد. قوله بياض إبطيه أي حتى يرى أو يرى الإنسان بياض ما بين ذراعيه، والمقصود بالإبط هو أسفل الكتف، والمعنى المبالغة في ذلك. الوجه الثاني أن من السنة في السجود بالنسبة للمصلي هو التفريج بين يديه بحيث يبعد عضديه عن جنبيه ويجافي بينهما، هذا إذا كان لوحده. وأما إذا كان في الصف إنه يراعي أحوال من عن يمينه وعن شماله. الوجه الثالث فيه سنية رفع الصدر عن الأرض وإظهارا للعبودية لله عز وجل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا أي صلى صلاة المسلمين، والمقصود بالصلاة هي الصلاة المعروفة التي يصليها أهل الإسلام. وأكل ذبيحتنا يعني ذبيحة المسلمين، لأنهم يذبحون على اسم الله ويريقون الدم لله عز وجل. واستقبل قبلتنا أي صلى إلى الكعبة التي هي قبلة المسلمين. فذلك المسلم، أي فهو المسلم الحق، هذا شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام. له ذمة الله يعني أمان الله وضمانه، وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أي أمان الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله فلا تخفروا الله في ذمته، أي لا تغدروا به ولا تخون العهد والميثاق الذي أخذ عليكم. الوجه الثاني فيه أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وقد دل على هذا مجموعة من النصوص، منها قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن هذا الحديث، ومن أيضا حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء أسبق الوضوء ثم استقبل القبلة. الوجه الثالث فيه أن ذبيحة غير المسلم والكتاب لا تؤكل، لأن الله تعالى أباح لنا ذبائح أهل الكتاب، أما الوثن فلا تؤكل ذبيحته لأنهم لا يذكرون اسم الله عليها ولا يذبحون الذبح الشرعي. قال الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الوجه الرابع فيه تحريم الاعتداء على المسلمين أو من دخل في الإسلام، لأن الذي يدخل في الإسلام له حرمة المسلمين، وكذلك الذمي وهو غير المسلم من أهل الكتاب سواء كان معاهدا أو ذميا مثلا أو مستأمنا، فإنه معصوم الدم والمال ولا يجوز الاعتداء عليه بحال ما دام أنه التزم شروط الإمام، يعني شروط الدولة التي يعيش فيها. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وإلا هو إذا تأملناه وجدناه يشتمل على مسألة من مسائل المناسك، لكن المصنف رحمه الله تعالى أراد من إيراد هذا الحديث لفظة أو جملة وصلى خلف المقام ركعتين، وصلى خلف المقام ركعتين، والصلاة خلف المقام بعد الطواف بالبيت سنة عند فريق من أهل العلم، واجب عند غيره، عند غيرهم واجب عند غيرهم. وأيضا الحديث اشتمل على مشروعية العمرة، وأن الراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة في العمر مرة واحدة، لكن وجوبها ليس كوجوب الحج، لأن الحج ركن، والعلماء هم من أهل العلم من ذهب إلى أنها سنة على الدوام. وسيأتي بحول الله مزيد شرح وبيان فيما يتعلق بالحج والعمرة في محله وبابه، لكن المقصود هنا ذكر مسألة وصلى خلف المقام ركعتين، والمقصود بالمقام مقام إبراهيم الذي قال الله جل وعلا فيه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.